أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في المحاضرة الماضية قد وصل إلى قول المصنف: وفضلات الإنسان إلا لبن المرأة ولا المباحات قبل الزيادة. كان الكلام في هذا المطلب الجديد في المسألة الأولى، وهي المسألة التي عقدها المصنف ببيان أنه يشترط في المبيع أن يكون مما يملك. وقلنا بأنه أن هناك بعض الأمور التي لا يمكن عقدها من الأمور التي يمكن أن تمتلك أو يمكن أن يقع عليها عقد الدين. وهذه الأمور كما قلنا، بعضها يعني ربما يقال فيه منفعة، ولكن هذه المنفعة لا يمكن عدها محللة لوقوع البيع عليه باعتبارها ماذا؟ باعتبارها ليست منفعة عظيمة كما سيعبر الشارع فيما يأتي، وإنما هي منفعة حاصلة على أقل تقدير في مثلا بمقدار محدد. هذا المقدار عبد مثلا مقدارا نادرا أو مقدارا قليلا. ومن هذه الأمور هي فضلات الإنسان. الفضلات، والكلمة الفضلة كما هي في اللغة، الفضلة هي يعني البقية من الشيء. يقال مثلا فضلة كذا، فضلة التمر مثلا، نواته أو ما شابه ذلك من الأمور. وطبعا المراد من فضلات الإنسان يعني كل ما يخرج من جسد الإنسان، كل ما ينفصل من جسد الإنسان، يخرج من عن هذه فتحات جسده، أو يخرج ماذا، أو يعني أو ينفصل من بقية أعضاء جسده، سواء كان ظفره، سواء كان مثلا شعره وغير ذلك من الأمور. وطبعا الكلام، كل الكلام في القضية ماذا؟ في القضية يعني التي تخص الفضلات الطاهرة، باعتبار أن هناك فضلات ربما هي فضلات نجسة، وهذه الفضلات النجسة ربما الكلام انتهى فيها وفي غيرها فيما تقدم في المباحث الماضية. ولكن هناك حديث يخص بعض من هذه الفضلات التي تكون من الإنسان وهي طاهرة في ذاتها. عند ذلك يمكن أن يقال بأنها لا يمكن أن تكون يعني مبيعا. هذا الكلام أشار إليه المصنف، وأراد أن يبين أن مسألة كون هذه الفضلات طاهرة أو لا ليس سببا، يعني كونها طاهرة ليس سببا لجواز صحة بيعها يعني وكونها مبيعا بحسب يعني ما أشار إليه. ولكنه مع ذلك استثنى لبن المرأة، يعني لبن المرأة، اللبن يقصد هو حليب المرأة، لبن المرأة عبر عن الحليب باللبن. هنا اللبن، هنا قد يقال أنه ما هي الجهة التي يمكن أن يفرق من خلالها بين لبن المرأة يعني حليب المرأة وبين بقية الأمور التي يمكن أن تكون يعني بعض الأمور التي يمكن أن يفرزها جسم الإنسان، أو يمكن أن تكون مثلا منفصلة عن جسد الإنسان. ما هو الفرق في ذلك؟ الفرق في ذلك ما أشار إليه الشارح بقوله: لعظم الانتفاع به، لأنه لبن المرأة الانتفاع به يعني ربما لا يوازيه يعني أي لبن في العالم، باعتباره يشكل قوام جسد هذا الطفل عندما يغتلي منه، خصوصا عندما يكون هذا اللبن يعني في أول أواني مثلا في أول أواني ولادة المرأة، لأنه له خصوصية يعني خاصة هذا النوع من اللبن. على كل حال، اللبن عموما بالنسبة إلى الطفل تكون منفعته عظيمة. وهذه يعني هذه الجهة، وهي كون الانتفاع به عظيمان، أو كون هذه العملية الاستفادة عظيمة، هو الجهة التي يمكن أن يفرق فيها بين ما يمكن أن يستفيده الإنسان مثلا من أظفاره عندما تنفصل عنه، من شعره عندما ينفصل عنه، وبين ماذا؟ وبين الانتفاع باللبان. لذلك لم يصح أن لم يصح من ال من ال يعني لم يصح في البيع أن يباع تلك الفضلات، وصح أن يباع اللبان. ولكن على كل حال عملية بيع اللبن هذه قد يقال عن هذه نقطة لعلها نقطة ثالثة، قد يقال إن عملية بيع اللبن هذه ربما تكون عملية معقدة، وذلك لأن اللبن كما هو معلوم هو يوجد في يعني في جسد المرأة، فإذا كان اللبن موجودا في جسد المرأة يعني في ثدي المرأة، فإن عملية البيع عليه وصحة هذه العملية كيف يمكن ماذا؟ كيف يمكن أن تتم مع وجوده ماذا؟ موجوده في مكان لا يمكن القول أن هذا المكان يمكن ماذا؟ يمكن أن يوزن أو ما شابه ذلك من الأمور التي يمكن أن يصح البيع من خلالها، باعتبار أن المبيع يجب أن يكون له مقدار محدد معلوم، حتى لا تحصل جهالة، باعتبار أن المبيع يجب أن يكون له مقدار محدد حتى يعلم الإنسان البائع مقدار ما يعطيه للآخر ومقدار ما لا يجب عليه إعطاؤه للآخر، حتى يتوقف مثلا، لأن المرأة هذه عندما تعطي اللبن لغيرها يجب أن تعلم أنه ما الذي يجب عليها إعطاؤه وما الذي لا يجب عليها فعله بالنسبة يعني إعطاؤه بالنسبة يعني إليه، لأن هذا الشراء ليس شراء ماذا؟ ليس شراء مطلقا كما هو معنى. هنا قد يقال كما قيل أن مسألة الصحة هذه تكون ماذا؟ تكون عن طريق ماذا؟ تكون عن طريق التقدير. هذا التقدير ما هو طريقه؟ تقدير هذه يعني العملية هو عن طريق بيان مقدار الحليب الذي يشرب أو يشربه الطبيب، وذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق فصله عن جسد المرأة. ربما هكذا يقال أنه يمكن أن يفصل عن جسد المرأة حليبها ثم بعد ذلك حليبها ثم بعد ذلك يعني يفصل حليبها ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يغذى به الطفل. هذه طريقة. وربما يقال ماذا؟ ربما يقال لا، المرأة يعني تصحح عملية البيع على حليبها على لبنها وهو موجود في مكانه، ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق التحديد الزماني، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها تقول لهؤلاء الذين يريدون أن يشتروا هذا الحليب إنها مثلا توضع الولد مثلا ساعة كاملة أو يوما كاملا بمقدار كذا، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا تحديدا ماذا؟ تحديدا للبن، يعني تحديد للبن من خلال ماذا؟ من خلال المدة. فيقول الشارع فيصح بيعه، يعني إلا لبن المرأة فيصح بيعه، يعني يصح بيع اللبن والمعاوضة عليه. هذه عملية المعاوضة كيف تكون؟ قال مقدران، يعني مقيسان محددان. بأي شيء؟ بأي شيء تكون هذه عملية التقدير والقياس؟ قال بالمقدار المعلوم، كما لو كان ماذا؟ كما لو فرض أنه يمكن فصله كما هو يمكن، هذا يعني موجود، كما يمكن يعني تقديره بالمقدار المعلوم عن طريق فصله عن جسد المرأة، إنزاله عن محله وماذا؟ وتقديره بأي مقدار، يعني بأي وزن يقال مثلا فيه أو لا، أو المدة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المرأة يمكن أن تكون تتفق معهم يعني أن هذا الطفل يمتص هذا الحليب لمدة ساعة مثلا أو اليوم مثلا أو هكذا، كما يمكن أن يعني يقدر بهذين أو بهاتين الطريقتين المذكورتين في كلام الشرع. قال ولا المباحات قبل القياس. المباحات جمع مباح، المباحات هي الأمور التي لم يعني يسبق أن تولى تملكها إنسان أو لا، التي كانت متملكة من قبل إنسان ثم ماذا؟ ثم تركها وأعرض عنها، هذا يعبر عنها مباحات. مثلا من قبيل ماذا؟ قال من قبيل الماء، من قبيل العشب. هذه الأمور التي عادة توجد في أماكن مفتوحة ولا توجد في أراضي خاصة، ثم بعد ذلك يأتي إنسان ليقول مثلا أنا أبيع هذا العشب. هذا العشب ليس في أرضه ولا في داره، بل هو في أرض مفتوحة ويقول ماذا يقول أريد أن أبيع هذا العرس أو أن أبيع هذا الماء وهو مثلا موجود في نهر لا علاقة لأحد لا في شرقه ولا أنه في أرضه. لماذا لا يصح مثل هذا الأمر بالنسبة إلى المباحات؟ قال لا يصح لأن المباحات ما لم يأخذها الإنسان ما لم يأخذها بيده ويتملكها لأنه قد يأخذها وقد لا يتملك يتملكها الإنسان من خلال ما نية التملك. لماذا؟ لأن هذه الأمور المباحات قد تكون ماذا؟ قد تكون أعشابا، قد تكون حشائش، قد تكون أوراقا، قد تكون أي شيء. الإنسان إذا جمعها قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون من نية تملكه، قد يكون جمعها من أجل ماذا؟ من أجل تنظيف الشارع منها. فإذا كان الإنسان قد جمع هذه الأمور يمكن ماذا؟ يمكن أن يقال له إن كنت قد تملكتها فيصح لك بيعها، أما إن لم تفعل ذلك فلا يصح ماذا؟ فلا يصح بيعها. إذن فعملية تصحيح البيع بالنسبة إلى مسألة المباحات تدور أولا مدى أن تكون محادثا، وثانيا يجب أن تكون متملكتان، يعني النية التملك لها حاصلة من قبل ماذا؟ من قبل الإنسان الذي حادها. وإذا لم يحصل ذلك فمعنى ذلك أنها ليست مملوكة لأحد، وأنها باقية على ما هي عليه من كونها أمرا، يعني من كونها أمرا مباحا مثلا عاما. هذا أول. وثانيا يقول الشارح المتبايعان فيها سيان، يعني المتبايعان هذا تعبير كما يقال تعبير بالتغليب، يعني البائع والمشتري بالنسبة إلى هذه الأمور المباحة سيان. سيان يعني أيش؟ السيء أو السيء يعني السيء كما يعبر عنه باللغة هو المساوي لغيره، المثل لغيره. فإذا قلنا بأن هناك أمرا مباحا فإن البائع والمشتري سيان بالنسبة إليه، أي متساويان بالنسبة إليه، لا خصوصية لهذا لأنه يريد أن يبيعه ولا خصوصية لذاك لأنه يريد أن يشتري. فهذه عملية البيع والشراء هذه عناوين اعتبارية تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى مسببات، تحتاج إلى مقتضيات، تحتاج إلى أمور تحققها. وإذا لم يكن هناك ملك في المقام فهذه العناوين تبقى ماذا؟ تبقى متأرجحة، تبقى ماذا؟ تبقى غير واقعية. وعلى هذا يكون الأمر بالنسبة إلى الطرفين ليس فيه خصوصية لأحد منهما، بل يكونان ماذا؟ سيان بالنسبة إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأنهما ليس لأحد منهما يد مالك لهذا الأمر حتى يقال أن هذا باع وهذا قد اشترى. هذا أمر. والأمر الآخر هو أنه بناء على أن الحيازة هذه وحدها لا تكفي، وأنها يجب أن يضم إليها التملك، عند ذلك يمكن لنا أن نقول أنه الحيازة وحدها لا تكفي، لأن الإنسان إذا حاز الشيء ما لم ينوي تملكه فقد يكون حازه من أجل ما من أجل رفعه من طريق المسلمين، من أجل تنظيف الشارع، من أجل مال، وهكذا كما يحصل يعني في بعض الأحيان، أو كما يفترض إذا لم يكن يحصل كما قد يفترض. هذا أمر. والأمر الآخر أنه هذه القضية وهي قضية اعتبار النية ليست ماذا؟ ليست قضية اتفاقية، بل هي ماذا؟ بل هي على الأجود من الأقوال، لأنه في هذه القضية أقوال منها أنها ليست معتبرة، بل يكون مجرد حيازة كافية لا نحتاج إلى. وهناك من يقول ماذا؟ كما هو الأجود، كما قال عنه المصنف بأنه الأجود، أنه يوجد ماذا؟ يوجد اعتبار النية، وأن الحيازة وحدها قد تكون بقصد التنظيف لا بقصد ماذا؟ لا بقصد التلذذ. قال المصنف ومعه الشارح قال ولا المباحات قبل الحيازة. لماذا؟ قال لانتفاء الملك، يعني قال الشارح لانتفاء الملك عنها حينئذ، يعني حالة كونها مباحتان حالة كونها مضاعفة مع كونها مباحة، فإنها تكون ماذا؟ تكون عند ذاك ليس لها إلا وصف الإباحة، وهذا الوصف لا يكفي ماذا؟ لا يكفي لتصحيح البيع عليها. هذا واحد. قال والمتبايعان فيها سيام، يعني متساويان، لا فضل لأحد على آخر، لا ميزة لأحدهما، لا تمييز لأحدهما، لا خصوصية لأحدهما، هما بالنسبة إليها لا فرق بينهما إطلاقا. هذا ثاني. قال وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك. هذا جواب عما لو قال بعضهم أنه إذا كان الأمر كذلك فهل الحيازة وحدها تكفي في تحقق الملكية أم لا؟ يقول الشارع بحسب رأيي وبحسب الأجود أن قضية الحيازة هذه لا يعني الحيازة، طبعا الحيازة يعني أخذها، أخذ الشيء عبر عنه قد حازه من يعني من الحيازة الأخذ، يعني هل الحيازة وحدها تكفي في تحقق الملك أو لا؟ يقول الشارع وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها فيه كما هو الأجود. لماذا؟ لأنها هذه قضية مبنائية، لأن هناك من يبني على أن مجرد الحيازة كاف في المقام، وهناك من يقول بعدم كون ذلك ماذا؟ بعدم كون ذلك كافيا. فإذا قلنا كما نقول بأنها يعني بأنها يجب أن تكون هناك يعني هناك نية للتملك، عند ذلك يقول ماذا؟ نقول بأن الحيازة وحدها ليست كافية، بل عليه أن يضم إليها ماذا؟ يضم إليها نية التملك. هذا تمام الكلام في هذه القضية. قال ولن أرض المفتوحة عنوة. حتى الأرض المفتوحة عنوة ما هي؟ قالوا الأرض المفتوحة عنوة يعني الأرض التي عندما دخلها المسلمون لم يدخل المسلمون إليها بالصلح، بل دخلوا إليها ماذا؟ من خلال الحروب. هذه طبعا بلدان كثيرة عندنا، بعض البلدان عندنا دخلها المسلمون صلحا يعني دخلوا في الإسلام مباشرة، وبعض البلدان قد يكون ماذا؟ قد يكون يعني دخولها للإسلام عن طريق الحروب، كما هي الحال بالنسبة مثلا إلى بلاد الشام، كما هو الحال بالنسبة إلى العراق، فإن العراق كان يعني محكوما من قبل بعض الحاكمين، وعندما جاء المسلمون كانت الدولة الفارسية تحكمه. بعد ذلك حصلت حرب بين المسلمين وبينهم حتى ماذا؟ حتى تمكن المسلمون ماذا؟ من أن يفتحوا هذه يعني البلاد عنوة، يعني بقوة السيف أو بخيل وركاب كما يقول كما يعبر بعضهم. قال الأرض المفتوحة عنوة يعني بفتح العين أي قهران، يعني بالسيف يعني بالخيل، كأرض العراق والشام. لماذا لا يصح يعني بيعها هكذا؟ قال لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص. هذا كلام لأنه أن الأراضي التي يفتحها المسلمون عنوة، هل هذه الأراضي المفتوحة عنوة تكون لبعض المسلمين بالخصوص أو لا؟ لا تكون كذلك. يقول الشارح تبعا للمصنف أنها لا تكون خاصة بأحد، بل تكون عامة لكل المسلمين. إذا أراد بعض المسلمين أن يتملكها بالخصوص فهذه الملكية ليست ملكية ماذا؟ ليست ملكية صحيحة. إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنه ليس من حق الإنسان في هذه البلدان أن يتملك. قالوا لا، لأنه هناك رأي آخر يقول إذا كان فيها آثار لمتصرف تبعا لتلك الآثار يمكن أن يتملكها الإنسان، فيتملكها تبعا ماذا؟ تبعا لتلك الآثار. قال إلا تبعا لآثار المتصرف. ما هي تلك الآثار؟ إذا كان فيها بناء، إذا كان فيها شجر فيه، فيصح في الأقوى. لماذا يصح في الأقوى؟ لأن هناك من يرى ماذا؟ لأن هناك من يرى بأنه حتى تبعا للآثار لا يجوز، وهذه قضية خلافية. البعض يعني يصحح البيع إذا كان تبعا للآثار، والبعض ويمنع إذا كان ليس فيها ذلك، والبعض الآخر يقول حتى تبعا للآثار لا يصح لا بيعها ولا يعني لا يصح بيعها حتى تبعا للآثار، يعني بنفسها أو تبعا للآثار لا يصح ذلك يعني مطلقا. طبعا إذا كانت إذا كانت مبيعة تبعا للآثار يقول هذه الأرض تكون تابعة ما دامت هذه الآثار يعني يعني باقية وتبقى تابعة له يعني تبقى تابعة للآثار يعني للبناء للشجر يعني للبناء والشجر الموجود في هذه الأرض ما دامت هذه الآثار. أما إذا زالت هذه الآثار انتهت وأصبحت ماذا؟ وأصبحت أرضا لا يعني آثار فيها، رجعت إلى أرضا شون نقول مثلا أرضا مثلا مباحة عامة لا ملكية لأحد عليها، تقول هنا ترجع إلى أصلها تكون ملكا للمسلمين للمسلمين يعني جميعا. نعم نعم تبعا له تبعا للآثار يعني الأثر.
نعم
نعم نعم مثلا عنه تصرف الإنسان فيها أو الآثار الأثر لعله الأثر أفضل لحتى يكون يعني موجها بطريقة صحيحة. قال فإذا ذلك رجعت إلى أصلها والمراد منها. حتى هنا قد يقال أنه هذه القضية وهي قضية أن الأراضي المفتوحة عن وثن لا تكون لا تباع ولا تباع ولا تشترى إلا تبعا للآثار، هذه كل الأراضي لأنه بعض من هذه البلدان في وقت من الأوقات كان فيها أناس البعض الآخر كان الصحراء البعض الآخر يعني قد تكون هناك أراض عامرة وهناك أراض غير عامرة، فهل هذا الحكم عام يعني العراق بكل ما فيه من حدود ينطبق عليه أنه أرض مفتوحة أنها أرض مفتوحة عنوة أو لا؟ العرض العراق الذي ينطبق عليه هذا الحكم هو خصوص الأرض المحياة في زمن الفتح عندما كانت محياة في زمن الفتح، أما الأراضي التي كانت مواطن كانت صحراء هذه ماذا؟ هذه ينطبق عليها ماذا؟ ينطبق عليها قانون ماذا؟ الأرض لمن أحياها. قال والمراد منها يعني المراد منها في هذا يعني المراد من الأرض المفتوحة عن وثن التي كانت عند الفتح محياتان وعامرتان مثل أن تكون حدائق تكون مزارع تكون أبنيتان يعني فعندها تكون ماذا؟ تكون لجميع المسلمين قاطبة. أما المواد قال فيملكها المحيي الأرض المواد يعني الأرض التي لم تكن محيا هذه يقال عنها أرض ميت يعني ميت يقال الأرض المحيا يطبق عليها قانون الأرض لمن أحياها. هذه الأرض المواد عندما تحيا تملك ماذا؟ تملك بالإحياء. إذا كان الأمر كذلك فما هو حكمها هذه الأرض المواد؟ قال عندما تملك ممن يعني ممن أحياها فتباع كغيرها من الـ من الـ من الأمور التي تباع على أساس أنها مملوكة. قال فيملكها المحيي يعني الذي أحياها إذا كان الصحراء فأحياها ويصح بيعها كغيرها من الأملاك لا فرق بينها وبين غيرها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبعا المسألة فيها كلام واسع ولكن المصنف لم يتعرض إلى هذا المقدار، فنحن نتعرض لمقدار ما يعني ما تعرض له لأنه هناك كلام يعني في هذه القضية أنها تتوقف على إذن أو لا تتوقف على إذن الإمام أو لا ما شابه ذلك، فهذه قضية يعني ربما تتعرضون لها إن شاء الله تقرؤونها في كتاب المكاتب. قال والأقرب عدم جواز بيع رباع لك. فالرباع تعبير عن الدور يعبر عنها بالرباع، ولذلك الآن يقول ربوع كذا ربوع كذا ربوع منطقة أو كذا يعني الدور الموجودة هنا يعني قد يقال أنه هذه القضية وهي قضية رباع مكة عدم جواز بيع هذه ما هو السبب فيها يعني في هذه القضية. هنا البعض كما يعني قام المصنف بذلك أنه يوجد سببان لعله هناك تداخل في هذين السببين ولعله الشارع قد يعترض على وجود هذين السببين باعتبار أن سببيتهما سببية مثلا طولية ليست سببية عرضية حتى يقال بأنهما سببان لأمر واحد إنما يعود أحدهما الآخر. هنا قد يقال أنه كما قال المصنف أن رباع مكة يعني دور مكة كحالها يعني حالها كحال الأراضي التي فتحت عنوة أو لا أنه الشيخ كما قال المصنف نقل الإجماع في كتابه في الخلاف، في كتاب الخلاف نقل الإجماع على عدم جواز بيع دور بدون مهر. هنا الشارح ماذا يقول؟ يقول هناك كلام أن مسألة أن مكة فتحت عن وسائل ليست مسألة اتفاقية، لأنه قد يقال أنها يعني أنها هل فتحت كما يقول المصنف وهي أنها مفتوحة عنوة، أو أنها فتحت صلحا، لأن دخول المسلمين إلى مكة لم يكن ماذا؟ لم يكن بقتال، لم يكن يعني بخيل وركاب كما يقولون، بل كان عن طريق التصالح ويعني الاتفاق على بعض الأمور التي يعني سهلت عملية دخول المسلمين إليها، وسمي عام الفتح، ولكنه فتح من خلال الصلح. يقول الشارح إذا تم ما أشار إليه المصنف فإن الأمر يكون ماذا؟ يكون كما قال من قضية من كون عملية البيع ليست عملية صحيحة وليست عملية جائزة. وإن ثبت أنه من خلال التحليل أن أو من خلال الإثبات التاريخي أن عملية دخول مكة لم تكن عملية فتح عنوة، بل كانت عملية فتح بالصلح، عند ذلك تكون كحال البحرين مثلا، لأن البحرين أهلها دخلوا الإسلام يعني بدون قتال. فيقول يعني الشارح ولو قلنا أنها فتحت صلحان جاز. لماذا؟ لأنه قد يقال هذا وقد يقال ذلك. فقال المصنف، قال الشارح تبعا للمصنف لاستواء الناس فيها حينئذ، يعني لا يجوز بيعها لأن الناس مستوون بالنسبة أو متساوية بالنسبة إليها، ولو قلنا أنها فتحت صلحان جاز. بعد ذلك الشارح هذا الأمر لعله الرابع في هذه المسألة. لا أفضل المصنف يقول ماذا؟ المصنف يقول أنها لا تباع لأنها أجماع نقل في عدم جواز بيعها، وأنها ماذا؟ يعني أجماع نقل على بناء على كونها مفتوحة عنوة، هي مفتوحة عنوة ونقل الإجماع على يعني على أنها لا يجوز بيعها، فبناء على كونها مفتوحة عنوة عند ذلك نقل الشيخ في كتابه كتاب الخلاف أنها لا يجوز بيع رباعي مكة. لماذا لا يجوز بيع رباعي مكة؟ قال لأنها بحسب المبنى الذي هو أنها فتحت عنوة، حسب الثابت بالتاريخ أنها فتحت عنوة. الشارح ماذا يقول؟ يقول بناء على الخلاف الواقع في هذه القضية، بناء على ثبوت ما أشار إليه المصنف، فخلص لا مشكلة في هذا المقام، أنه لا مشكلة. إن قلنا أن الكلام الذي قاله المصنف يعني صحيح، وهو قوله إن قلنا أنها مفتوحة عنوة دقيق صحيح، بناء على القول بأنها مفتوحة عنوة فلا مشكلة، فعلا لا يجوز بيع ما هو مفتوح عنوة. ولكن هناك من يقول بأنها فتحت صلحا، وأن القضية لم تكن بخيل وركاب، وإنما كانت من خلال الصور. فالمصنف يقول أن رباع مكة دور مكة لا تباع. لماذا؟ لأن الشيخ نقل الإجماع يعني على ذلك، ولكنه نقله بناء على أنها مفتوحة. ماذا؟ بناء على أنها مفتوحة عنوة.
الإجماع أصلا الشيخ من نقل الإجماع يعني؟
نقل الفقهاء، إجماع الفقهاء على أنها ماذا؟ على أنها لا يجوز بيعها. المصنف يقول ماذا؟ يقول أن القضية ليست اتفاقية، لأنه كما أن المصنف بنى يعني صحة الاحتجاج بالإجماع بناء على القول بأنها مفتوحة عنوة، هناك من يقول بأنها مفتوحة صلحة. فإذا قلنا بالقول الآخر وهو أنها مفتوحة صلحة، لم يبقى لهذا الإجماع ماذا؟ لم يبقى لهذا الإجماع موضوع أصلا، لأن هذا الإجماع موضوع هذا الإجماع أنها مفتوحة عنوة. فإن قلنا أنها مفتوحة صلحا، فإذا لا مشكلة في هذا البيع، فتكون حالها كحال غيرها من البلدان من قبيل مثلا البحرين التي فتحت دون حرم، يعني فتحت صلحا. ثم بعد ذلك هذا الأمر الخامس، بعد ذلك جاء الشارح ليعاتب المصنف بهذا الاستدلال. لماذا يعاتبه هنا؟ يعني اولا هو جعل الاجماع هو سبب، يعني سبب المنع من البيت، جعل الاجماع الذي نقله الشيخ الطوسي بناء ماذا؟ بناء على انها فتحت عن ذلك. الشارح ماذا يقول؟ يقول وفي تقييد المنع بالقول، تقييد المنع بالقول بفتحها عن وثن، هذا مع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر واحد ثلاثة. يقول أساسا المانع قيده ماذا؟ قيده بأنها مفتوحة عنوة، لأن العراق أو عفوا بأن مكة مفتوحة، دور مكة مفتوحة أو مكة مفتوحة عنوة. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ لم يحتج، هو المصنف لم يحتج بأنها مفتوحة عنوة لذلك لا يجوز بيعها. بماذا احتج؟ تثبت اسمها، مع أنه كان يكفيه ماذا؟ كان يكفيه أن يقول بما أن مكة قد فتحت عنوة فخلص لا يجوز بيعها. لا يحتاج الأمر ماذا؟ لا يحتاج الأمر إلى أن يحتج بالإجماع. لماذا؟ لأن مجرد كون مكة فتحت عنوة يكفي ماذا؟ يكفي في منع بيعه، بيعه يعني دور مكة. فيقول لأن الإجماع إن ثبت، هذا من جهة، من جهة أن الإجماع لو كان ثابتا فعلا، طبعا أنا قلت إجماع الفقهاء، طبعا نحن الإجماع عندما نقول إجماع الفقهاء يعني جميع الفقهاء، والمقصود من الإجماع الذي يحتج به ويكون حجة هو الإجماع الكاشف عن قول المقصود. بس هذا خلوا في بالك، لأن أنا قلت العبارة يعني هكذا. فالعبارة أن الإجماع الذي يحتج به الذي يكون كاشفا عن دخول المعصوم معهم، هذا يكون ماذا؟ يكون حجة لنفسه، لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى يعني إلى أمر آخر. فيقول لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر، ما يحتاج إلى أمر آخر. وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره، إذا أساسا ما ثبت يحتاج إلى أنه يوجد هناك فتح عنوة أو لا، هناك سبب آخر يساعده، إذا أساسا ما ثابت عند ذلك يعني هذه القضية، إذا حصل الأمر فيها بهذه الكيفية عند ذلك ماذا نقول؟ نقول أنه الإجماع وحده إذا ثبت،
الإجماع
المنقول باعتبار المعصوم يجب أن يكون داخلا، يعني يجب أن يكون داخلا ضمنها من الإجماع، لأن الإجماع عندنا ليس حجة إلا مع كشفه عن رأي المعصوم، يعني جميع الفقهاء، جميع الفقهاء يعني المعصوم يجب أن يكون واحدا منهم، يعني داخلا ضمنه. وعند ذلك ماذا يحصل؟ يحصل أن الإجماع إذا كان ثابتا بعد لا يحتاج إلى أن يتوقف على أمر آخر، لأنه وحده ماذا؟ لأن الإجماع عندنا وحده حجة. إذا لم يثبت الإجماع، هذا بناء على ثبوته، إذا لم يثبت الإجماع افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره، ويبقى فيه، يبقى أنه هذا الكلام يعني يبقى فيه يعني في هذا الكلام الذي أشار إليه المصنف، يبقى فيه أيضا أنه على ما اختاره سابقا، يعني من قضية أن المسألة يمكن أن تكون فيها ملكية تبعا للآثار، ينبغي الجواز للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها، لأنه هو سابقا المصنف ماذا اختار؟ اختار في قضية الخلاف في أنه يجوز بيعها تبعا للآثار، أنه يجوز بيعها تبعا للآثار. فإذا كان الأمر كذلك فعلى هذا يمكن أن يكون هذا ليس مانعا من بيعها، حتى لو قلنا بأنها مفتوحة عنوة. لماذا؟ لأنه هو اختار سابقا أنه يوجد يمكن أن يكون الملك حاصلا تبعا للآثار، وعند ذلك ينبغي الجواز، لأنه ينبغي ماذا؟ ينبغي القول بالجواز للقطع بتجدد الآثار، لأنه هذه الدور لم تبقى على حالها، تبدلت في جميع دور مكة عما كانت عليه عندما حصلت ماذا؟ عندما حصلت عملية الفتح، عندما جاء المسلمون ماذا؟ عندما جاء المسلمون ليفتحوا مكة. ومن هنا يمكن لنا أن نقول أن هذا الأمر الذي أشار إليه المصنف، الأمر الذي أشار إليه المصنف إما أن يكون ثابتا، وعند ذلك لا يحتاج إلى هذا التعليل، لأن هذا التعليل وحده بناء على تجويز بيع هذه الدور حتى على القول بأنها مفتوحة عنوى، هذا التجويز يكون ماذا؟ هذا المنع يمكن الخلاص منه من خلال ماذا؟ من خلال القول بتجدد الآثار، لأن تجدد الآثار يمكن أن يصح البيع معه بناء على تبعية هذا البيع، يعني تبعية هذه الملكية، ملكية الأرض لتلك الآثار. ونحن نعلم بأن الآثار التي كانت موجودة في مكة عند فتحها كلها ماذا؟ كلها تجددت، وبذلك ماذا يحصل؟ يحصل أن المانع من يعني المانع من البيع وهو بقاؤها على ما هي عليه، يعني بقاؤها حية كما كانت في أيام الفتح، ليس ماذا؟ ليس يعني سببا باقيا، بل هو سبب ماذا؟ سبب منتهي. لماذا؟ لأن الآثار جميعا تبدلت وتغيرت وتجددت. على هذا السبب ليس ماذا؟ ليس مانعا ماذا؟ ليس مانعا من البيع. هذا واحد، أو هذا يعني خامسا. قال وربما علل المنع. حتى البعض كما يقول الشارح، البعض قد يعلم أن المنع جاء من جهة أخرى. ما هي هذه الجهة؟ يقول ربما علل المنع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عن، أنه نهى النبي عن بيع يعني مكة. واضح هذا، أنه هذا دليل آخر. نعم، هذا غير. قد يعلم البعض أنه لا يجوز بيع ربا مكة بسبب وجود نهي نبوي عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله قد نهى عن بيع دور مكة ربا مكة، أو لا دليل آخر، وبكونها في حكم المجد. كيف تكون بحكم المجد؟ قال بآية الإسراء، وهو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير. هذه الآية قد يقال أنه ماذا؟ أنه باعتبار هذه الآية وأنها قد حصلت، حصل منها الإسراء، فكأنها ماذا؟ فكأنها نزلت منزلة المسجد وأخذت حكم المسجد. فإذا كانت كذلك، المسجد معك يجوز بيع المسجد، لا يجوز بيع المسجد. فكأن الشارع هناك يريد أن يقول هناك قد يقال بوجود تعليل آخر، أحده تعليل نبوي يعني حديث منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، وهو النهي عن بيع الباع مكة. والآخر هو ماذا؟ والآخر هو كون هذه الرباع داخلة في حكم المسجدية بسبب آية الإسراء التي أشرنا إليها. قال مع أنه كان من بيت أم هانئ. هذا الآن حتى كأنه ماذا؟ بعد أن يعني بعد أن ذكر هذين التعليلين ماذا صنع؟ عاد بطريقة ماذا؟ عاد بطريقة اللف والنشر غير المرتب. تعرفون في البلاغة هناك لف ونشر مرتب، وهناك لف ونشر غير مرتب. بعد أن ذكرهما واحدا بعد واحد، عندما جاء للمناقشة ماذا ناقش؟ لم يناقشهما بالترتيب الذي جاء فيه، بل ناقشهما ماذا؟ من الأخير كما يقول لهم، من الآخر كما يقولون. فعندما ناقش ماذا قال؟ مع أنه كان من بيت أم هانئ. ما هو الذي كان من بيت أم هانئ؟ الإسراء. فإذا رجع إلى الأقرب واللي هو الآية، قال أنه كان من بيت أم هانئ، لم يكن ماذا؟ لم يكن يعني يعني لم يكن من يعني من من المسجد الحرام كما هو معلوم. والثاني أن الخبر الذي أشير إليه وهو أنه يعني أنه هناك نهي عن بيع يعني دون مكة أو رباع مكة، هذا الخبر لم يثبت، يعني لا يمكن الاحتجاج بمثل هذا الخبر لأنه خبر ماذا؟ خبر لا يثبت ولا يمكن الاحتجاج به لأنه خبر يعني لا يمكن الاحتجاج به لأنه خبر غير ثابت. جل هكذا يعني حتى هناك كلام طويل في مسألة أن الإسراء من أي مكان، ولكن على كل حال نحن نقتصر على ما أشار إليه المصنف أو أشار، وهو أنه القضية ليست مقبولة على ما ذكر. وقد يقال أنه هذا رد على الأول هو ما قلنا لف وليس غير مرتب، رجع إلى الثاني من خلال أول كلامه ورجع إلى الأول من خلال ثاني كلامه، لأنه قال خبر نهى عن البيع وآية دلت على أن مكة أنها مسجد، دور مكة أنها مسجد لأنها ورد في الآية التي أشرنا إليها أنه أسري من المسجد الحرام. من هنا عندما أراد الرد على هذين الدليلين ماذا قال؟ أولين السببين المانعين، قال الثاني منعه أن الأمر لم يكن من المسجد الحرام بل كان من بيت أم هانئ، والثاني اللي هو الأول اللي هو الخبر الذي جاء فيه أن النبي قد نهى عن ذلك، خبر ماذا؟ خبر ليس يعني ثابتا، هذا واحد. والثاني قد يقال أنه المسجدية، حتى لو كلمنا هذه القضية المسجدية هنا أساسا منتفية، هنا المسجدية يعني منتفية في هذا يعني في هذا المقام. نعم هذه المسجدية أساسا ليست ثابتة، إطلاق المسجدية على جميع الدور هذا أساسا ما ممكن. لماذا؟ أنه يمكن أن تسمى هذه جميعا يعني تطلق عليها بأنها مسجد حقيقة. نعم نحن لا نمنع أن يقال عن دور مكة بأنها مسجد من خلال ماذا؟ من خلال مجاورتها للبيت الحرام، من خلال مجاورتها للمسجد الحرام، ولكن أن يقال عليها بأنها مسجد حقيقة لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه يصح عدم جواز الاحتجاج بكونها مسجد ينافي أننا نستطيع أن ندور مسجد، نستطيع أن نقول أنها ليست مسجد. فإذا حقيقة المسجدية منتفية عن دور مكة لا عن المسجد الحرام. ثم يضاف إلى ذلك أنه قد يقال أطلق عليها المسجدية، نقول نعم قد يكون أطلق عليها المسجدية، ولكن أطلق عليها ماذا؟ من باب علاقة المجاورة، لأن المجاور للمسجد قد يطلق عليه ماذا؟ قد يطلق عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن للمجاورة شرفية، أن للمجاورة حرمة، ولذلك ماذا؟ أطلق على من يكون بيته مجاورا للمسجد أنه ماذا؟ أنه مسجد بسبب حرمة مجاوره، بسبب وأي حرمة أكثر ماذا؟ أكثر من حرمة المسجد الحرام. قال وحقيقة المسجدية منتفية، لأنه ليس صحيحا أن يقال أنه هذه مسجد. ولو قلنا أنه أطلق عليها ذلك، قال ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن حتى لو أطلق، نقول أنه من قبيل الإطلاق المجازي، هذا الإطلاق المجاز بسبب المجاورة وبسبب الحرمة وبسبب ماذا؟ وبسبب يعني الشرف. قال والإجماع غير متحقق فالجواز متجه، الإجماع غير متحقق يعني يقول أنه مثل هذا الإجماع. لماذا غير متحقق؟ لأنه كما أشار في كلامه ماذا قال في يعني ماذا قال في كلامه؟ قال يعني الإجماع منقول بخبر واحد، فإذا هو هذا الإجماع عنده ماذا؟ عنده ليس ثابتا، لأنه لو كان ثابتا لنقل ماذا؟ لنقل ماذا؟ بطرق متعددة لا بطريق واحد، وهذا لا يحتج به كما يقال. فإذا كان الإجماع ليس ثابتا وليس في المسجدية ثابتة وليس النهي ثابتا ولا من هذه الأمور شيء ثابت، عند ذلك ماذا نقول؟ يقول الشارح فالجواز متجه، يعني مسألة جواز بيع ربا مكتب التجهو. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إن شاء الله يأتي الكلام في المسألة الثانية في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.